الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المولى سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وعرفنا أن الأهلة جمع هلال، وجعل الله عز وجل علامة على دخول الأشهر القمرية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالأشهر 12 في كتاب الله هي الأشهر العربية التي تنتظم بدخول الهلال وترتبط بمنازل القمر. وقول الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج جمع ميقات، والمعنى أن الناس يعرفون بها ما يحتاجون إليه من مواقيت العبادات كالصوم والحج، ويعرفون أوقات حلول الدين إذا حسبوها بالأشهر، ويعرفون عدد نسائهم إذا كانت على الأشهر كعدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الآيس أو الصغيرة ونحو ذلك من المصالح العظيمة. وهذه المواقيت يحتاجها الناس حاجة دائمة على مدار الأيام، واحتاجوا إلى التأريخ حاجة ثانوية فوق ذلك. ولهذا كانت المواقيت في العرب من قبل الإسلام إلى عهد الإسلام إلى ما بعد الإسلام إلى ما بعد لماذمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التأريخ فإنما بدأوا يؤرخون في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون نحن في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، إنما يؤرخون السنة على عادة العرب بحدث عظيم وقع فيها، فيقولون عام الفيل في الوقت الذي غزا فيه الحبشة الكعبة، وجاءوا معهم بفيل فقالوا عام الفيل. وهكذا يقولون مثلا عام الرمادة، عام طاعون كذا، عام حادثة كذا. ولا يزال الناس إلى اليوم أو من زمن ليس بالبعيد يؤرخون بنحو ذلك. فكبار السن مثلا يقول أحدهم أنا من مواليد عام الثورة على الإمامية، وأنت من أي، كم بينك وبين الثورة، كم بينك وبين، انظرون حدثا كان مشهورا بين الناس ويقارنون به. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على الميقات الهجري واستشارهم من أين يبدأون التوقيت، ثم كان ذلك على مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه الآية لها سبب نزول يتبين بها المراد، وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله بسنده عن البراء بن عازب قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، إذا أحرموا في الجاهلية أي بحج أو بعمرة أتوا البيت أي دخلوا بيوتهم من ظهره، لا يأتي من الباب وإنما يتسلق ظهر البيت ويثب ويقفز على البيت من ظهره. فأنزل الله عز وجل: ويجعلون ذلك عبادة استحسانا من تلقاء أنفسهم، يعذبون أنفسهم باستحسانهم وبما لم يشرعه الله عز وجل لهم. فقال الله عز وجل وأنزل سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي هذا الفعل لا علاقة له بالبر، لأنه ليس مما أمر الله عز وجل به ولا حث عليه ولا مصلحة فيه ولا منفعة، إلا أن تعذبوا أنفسكم بشيء لم يشرع لكم. وزاد الطيالسي: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وعند ابن أبي حاتم عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل تاجر، أي ليس من قريش، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلته. فقال: إني رجل أحمس، أي من الحمس. قال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله عز وجل الآية. والأول الذي هو في البخاري أصح، هذا فيه عن عنة الأعمش وإن كان على شرط مسلم في سنده الأحوص بن جواب وعمار بن رزيق من رجال مسلم. إذن قول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي ليس هذا من البر. وذكر الحسن البصري قال: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد رجوعه أن يقيم ويدع السفر، لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فأنزل الله: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت. فأنزل الله الآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر، فأنزل الله الآية. إذن هذه أسباب متعددة، أصحها ما جاء في البخاري من حديث البراء أن ذلك كان عند الإحرام، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا الباب من ظهره. والذي بعده ما رواه الطيالسي: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر، ويمكن حمله على سفر الإحرام بحج أو عمرة. والذي بعده قول الحسن: كان إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ودع السفر، يعني خرج يريد سفرا ثم صرف نظرا عن هذا السفر لا يرجع من الباب، هذا الثالث. والذي بعده ما رواه أو ما ذكره محمد بن كعب أنه كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت. والخامس: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها. ويمكن الجمع بين حديث محمد بن كعب أو بين قول محمد بن كعب وعطاء، لأن الرجل إذا اعتكف يخرج من اعتكافه يوم العيد، وكان هذا في أشهر ما يعتكفون فيه وهي العشر الأواخر. وقول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه الآية نغفل عنها في باب الاستدلال على أن الدين ليس بالاستحسان، ليس الدين بالاستحسان، إنما الدين بالاتباع. فإن العبد إذا أوكل إليه أن يستحسن استحسن أشياء ليست من البر ويظنها من البر، كما في هذه الآية. وقوله: ولكن البر من اتقى، وتقوى الله في البر تكون بامتثال شرعه واتباع نبيه، ولا تكون بالمحدثات والآراء والاستحسانات. ولكن البر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى. يقول أهل اللغة: ولكن البر من اتقى، أي بر من اتقى، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقوله: وأتوا البيوت من أبوابها، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية هو تفريع على ما كانوا يفعلونه من أن يشقوا على أنفسهم، فالله عز وجل أمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها، من أبوابها لا من ظهورها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن الله قال عليه الصلاة والسلام: لغني عن تعذيب أختك نفسها. وقوله: وأتوا البيوت من أبوابها، صارت هذه الجملة مثلا عند الناس واشتهرت شهرة عظيمة في أوساطهم. فإن الشخص إذا طلب شيئا من غير وجهه يقول له صاحبه: وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا من بركة القرآن، فالآية وإن كان معناها إذا رجعتم من سفر فادخلوا بيوتكم من الأبواب لا من الأسوار وظهر البيت والسقوف والنوافذ ونحو ذلك، وإنما أتوها من الأبواب، لكنها صارت مثلا يحتذى ويعمل به بأن يؤتى الأمر من وجهه. فإذا أراد شخص أن يأخذ حقه من غير طريق شرعي يقال له: أتوا البيوت من أبوابها. وإذا أراد أمرا وجاءه من غير طريقه يقال: أتوا البيوت من أبوابها. وأمثلة ذلك في حياة الناس كثيرة. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون من أعظم وأكثر الأوامر في كتاب الله عز وجل الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله فيها كل خير. تقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تقوى الله سبحانه وتعالى أدخل فيها الدين كله، فالدين هو التقوى، الدين هو التقوى. ومعنى اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين حدود الله وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالشرع أوامر ونواهي، فالتقوى في الأوامر أن تفعلها امتثالا لوجه الله سبحانه وتعالى ولأمر الله سبحانه وتعالى، والنواهي التقوى فيها التقوى أن تبتعد عنها طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا أمر عظيم وليس بهين، وصار هذا عند كثير من الناس أمرا عاديا، أمرا ليس بذي شأن، مع أنه أعظم الأوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى وأكثرها تردادا واتقوا الله واتقوا الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فتقوى الله فيها كل خير. وقوله لعلكم تفلحون تقدم أن لعل هذه فيها قولان، القول الأول قول الجمهور أنها على الرجاء، على بابها في الرجاء، وأن الرجاء متوجه إلى المخاطبين، أي لترجو الفلاح، اتقوا الله لترجو الفلاح، فالرجاء باعتبار المخاطبين. والقول الثاني قول بعض أهل اللغة كالأخفش والكسائي وغيرهما أن لعل تفيد التعليل، أي لتفلحوا، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ظفر يظفر به العبد أن يظفر برضوان الله وجنته، وأعظم شيء يزحزح عنه العبد هو أن ينجو من غضب الله ومن ناره. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا وحجة لنا لا علينا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.